www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من أبرز ملامح نهضة الحسين سلام الله عليه أن الأقلام كلما عاودتها وجدت فيها شيئا جديدا. يعني مثلا أكو بعض المواضيع في الواقع ينفذ مضمونها إذا عاودتها الأقلام. قد موضوع من المواضيع لما يريد يكتب الكاتب يمكن يكتب بموضوع أو موضوعين، إذا كتب في موضوع أو موضوعين يستنفذ أغراضه. يعني بعد ما بي إذا راد يكتب مرة ثانية أو مرة ثالثة يقوم يجتر، ما بي بعد في مضمونه ما بي، بتعبيرنا العام المونة ما تخلص. بعد ما بي يعني قابلية العطاء. لكن المفروض أن هالواقعة واقعة الطرف الواقع كلما تعاودها الأقلام والقرائح تجد فيها جديدة. والسر شنو؟ السر أن المضمون في نهضة الحسين سلام الله عليه هو ما يتعدى تجسيد الأهداف الإسلامية. يعني أن نهضة الحسين كانت تستهدف تجسيد الأهداف الإسلامية في هاي دوافعها الأولى والأخيرة. بس أنا طبعا ما يهمني تعليلات بعض المؤرخين اللي قد تمر علينا ان شاء الله الليالي الآتية. اكو تعليلات لبعض المؤرخين، تعليلات فردية، اكو تعليلات شخصية، تعليلات تتعلق بهالعشيرة وهالعشيرة، تعليلات تتعلق بجوانب اخر. لكن التعليل الاساسي ان مضمون نهضة الحسين هو عبارة عن تجسيد أو عبارة عن دوافع أو حركة لتجسيد مبادئ الإسلام، ليس إلا وأهداف الإسلام. خلي قد يقول قائل أن أهداف الإسلام شنو؟ تعرضت إلى أي شيء حتى الحسين اضطر أن ينهض حتى يجسدها؟ بس أخذ لمحات كيف أن بعض الأهداف التي حملها الإسلام وأراد تجسيدها تعرضت إلى ضياع وتعرضت الى شحق، فاضطر الحسين سلام الله عليه ان يعلن نهضته. شنو هذه منها؟ اولا، اول هذه الاهداف نقدر يعني ناخذها عن الحديث النبوي الشريف. النبي صلى الله عليه واله يقول عن الله عز وجل: ان الله يقول ثلاثه انا بريء منهم يوم القيامه. واحد من هؤلاء الثلاثة: رجل أعطي بي ثم غدر. الثاني من هؤلاء الثلاثة: رجل باع حرا فأكل ثمنه. ثالث: رجل استأجر أجير فبخشه حقه. طيب، هذه يبدو أنها من الأهداف الرئيسية بالإسلام، بحيث أن الله عز وجل يقول أني بريء من هؤلاء الثلاثة، يبدو أن هذا هدف مهم جدا. خلينا نستعرض هالأهداف نشوف هذه تعرضت إلى ضياع أم لا. نجي إلى الهدف الأول: رجل أعطي بي ثم غدر. شنو معنى رجل أعطي بي ثم غدر؟ يعني بعض الناس يلبس لعنوان من العناوين الدينية. إذا لبس لعنوان من العناوين الدينية يقتضي يكرم هذا العنوان. كيف؟ يعني يكون يصير صادق، اخوتي نظيف امين على اهداف الدين، تكون حملة لرسالة الدين حمل نظيف، لا يجعل من الدين وسيلة للتجارة، ولا يجعل من الدين وسيلة للإذلال، ولا يجعل من الدين وسيلة لخدمة الظلم مثلا، إنما الدين يأخذ بعدا نظيف، لأن هذا جاي يأخذ بالله. زين، الخلافة مضمونها شنو؟ مضمون الخلافة أنها تخلف النبي، يعني أنها امتداد للنبوة. يعني ليش لما توفي النبي ليش من بعد سموا الخلفاء بالخلفاء؟ لأنهم يخلفون النبي، يقومون مقامه، يعني يجسدون نفس المضامين اللي حملها الإسلام. طبعا احنا عندنا الخلافة دستورية يعني مقيدة، يعني ما يقدر الخليفة يشرع اطلاقا. خليفة مهمته ان يأخذ آية يجسد هذا الحكم، يعني ما يقدر يتدخل مثلا بالبنية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي، لا، البنية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي يحددها القرآن، الخليفة كل ما عنده أنه يطبق المفهوم القرآني يجسده. البنية الاجتماعية ما يقدر يلعب فيها أيضا، البنية الاجتماعية يحددها القرآن، يجي الخليفة الإسلامي يحدد البنية الاجتماعية. البنية الأسروية يعني نظام الأسرة، يعني مثلا لو يجي خليفة أفرض يقول أنا نظام الأسرة أريد أجي أحجر على الإنسان، ما أخلي أو الإنسان بتعبير آخر أعطيه صلاحية أنه يتزوج أكثر من العدد المسموح فيه بالقرآن، ما هي الحق؟ يعني شرع القرآن لما حدد هالعدد ليس للخليفة حق أن يتلاعب بهذا العدد. إذن أكو دستور، مهمة الخليفة تجسيد ذلك الدستور، العمل بذلك الدستور، لأن هو ماخذ هالمضمون هالحرمة اللي ماخذها بيش ماخذها باعتبار يمثل النبي. يعني احنا انما نكرمه ونحترمه ونعتبر قوله مطاع ونعتبر ظل النبوة. زين، لماذا؟ لأنه يمثل النبي، نائب عن النبي، إذا نطيه مضمون خلافة. زين، احنا نجي إلى المؤرخين، شوف المؤرخين إلى الآن بعضهم يطي يزيد مضمون الخلافة، يطي مضمون الخلافة الإسلامية، ينعتب بأن خليفة، وأكثر من هذا يرتب حكم بأن الخارج عليه خارج على طاعة الله، خارج على إرادة الله. لذا منه معنى، معنى عند منصب ديني الرجل، معناه أنه يمثل منصبا دينيا، هذا المنصب الديني المفروض أن يأخذ به بالنصوص الدينية، ما يطلع به لا يمين ولا شمال، يطبق الدين كما كان، لأنه إذا أخذ بالله ما ليس له بحق فقد غدر، أصبح مصداق للحديث. زين، خلي هذا الرجل لما أتته الخلافة وعبر عنه بأنه خليفة بالرغم من أنه شروط الخلافة ما توفرت عند الرجل، كيف؟ يعني أنت ترى لا تتصورنا إحنا معادي الأمويين إطلاقا، أأكد لك تاريخنا ما لي عداء في تقييم، يعني أنا لما أمر بتاريخ عمر بن عبد العزيز أقدر الرجل أكبره. زين، لما أمر بإبان بن سعيد أكبر الرجل مع أنه أموي، نبهي أشخاص أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت أكرمها غاية التكريم، ما عندنا عداء يعني مع عرقية ماكو، كل ما في الأمر القرآن الكريم وضعنا مقاييس نقيم بها الناس، هالمقاييس على ضوءها يقدر هذا ولا يقدر ذاك. لأن هذا الرجل عندما انتهى إليه الأمر أخذ بالله وسمي خليفة، فهل احترم هذا المعنى؟ يعني ما أخذه بالله أعطاه حقه؟ مفروض أن خليفة مثلا يبعد الصبح ينظر في شؤون الناس، يعالج مشاكل الأمة، خصوصا هو بموقع حساس على مشارف الروم والمسلمين مثلا أوضاعهم كانت آنذاك أوضاع يحتاج إلى كثير من الرعاية. إيش كان يسوي هذا الرجل؟ كان مثلا طالع بالقسطنطينية هو رايح، زين يسميها الفرقدونة، والمسلمين جيوش المسلمين تغزو تقاتل، وين؟ قاتل باسطنبول جيوش المسلمين، قضية سنة 49، ودال معاوية آنذاك ودال طلب قال له باعتبارك أنت ولي عهد اطلع، زين قاتل مع المسلمين حتى تحفظ جيوش المسلمين وتبعث العزيمة في نفوسهم. إيش كان يسوي هذا؟ وضع بين يديه أواني الخمرة وراح يشكبها، ووضع إلى جانبه مغنية تغنيه، وأنشأ يقول ببيتيه الشهيرين. قالوا له المقاتلين المسلمين أصابتهم حمى، صار عندهم مرض، صار عندهم أوبئة، فأنشأ يقول: ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدون من حمى ومن شومي، إذا اتكأت على الأنماط مرتفعا بدير مران عندي أم كلثوم. زين هذا رجل أنت يشتلمش من عنده مثلا، يحمل من شعور بالمسؤولية لحيث ما يبالي بما تلاقي جموع المسلمين إذا كان أرضى نفسه في أخس لذائلها وفي أحق شهواتها؟ يعني هل يمكن أن ينسحب عليه وصف ديني بحيث إذا جينا وردنا نقيم في الخلفاء، يعني يتحط نقي لقب خليفة نحطه في مصاف الخلفاء، لما نحطه في مصاف الخلفاء هل من الإنصاف، من المروءة، من التقييس صحيح أن هذا يوضع في المقياس؟ طبيعي لا. إلى جانب هذا اللون من العبث، مثلا يصبح الصباح في أيام خلافته، في أيام خلافته يصبح الصباح بدل أن ينصرف إلى ديوان الخلافة يعالج شؤون المسلمين عند قرد اسمه أبو قيس، يأخذ هذا القرد يروض على الصيد ويركب القرد على أوتان ويسابق به خيول المسلمين، وقاعد من الصباح حتى المساء ما بين الكهود وبين القرود ومجموعة من الصيادين ومجموعة من العبث الذي تعافه مرتبة الخلافة أو يعافه الرجل الوقور الذي يحترم نفسه، وحقوق المسلمين مضيعة يمينا وشمالا. يعني بحيث تتصور أن هاللون من الرقابة اللي كانوا المسلمين يحاسبون بها، أمراء المؤمنين يحاسبون بها أنفسهم، مثلا مو عمر بن الخطاب يقول: إذا فقدت شاة بالعراق سيسأل الله غدا عنها ابن الخطاب؟ كتاب الإمام أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف يقول له: أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسل شغلها تقممها، إلى أن يوصل يقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة، من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أبيت مبطانا وحولي بطون غرسا. طيب هذا الضمير، مسؤولية الضمير، شعور بالمسؤولية، أين منها من أطلق عليه لقب الخلافة؟ هذا وين منها الشعور بهالمسؤولية؟ الشعور بهالمسؤولية وين؟ أين كان؟ تدري نديم الأول والآخر من هو؟ نديم الأخطل، هو كان مدير الدعاية العام عنده أيضا. الأخطل رجل مسيحي، كان مولع بالخمرة، بس من يعتبر شاعر البلاط الهموي، كان يعطي صلاحيات واسعة، وكان الأخطل يعبث عبثا منقطع النظير، يعني إنسان مايع منحل، وهو اللي يقود زمام الخليفة بيده يمينا وشمالا. طيب أرجوك، هذا أعطي بالله، أعطي لقب الخلافة، أعطي بالله، فهدر هذا اللقب بدل أن يكرم هاللقب ويؤدي هالوظيفة. ينبغي أن يقف حيث يوقفه الشرع ويتحرك حيث يحركه القرآن، لكن كان بمعزل بعيد عن هذا بأجمعه. ولذلك الألوسي المفسر الشهير، الألوسي لما يمر الرجل بذكر يزيد الواقع ينهال عليه باللعن بشكل فظيع، حتى يقول: يزيد على لعن عريض جناية فأغدو به من لعنه ألعن اللعنة. ينتهي الأمر إلى هذا اللون. يعني هذا طبعا في تاريخ المسلمين مو شيء نظيف، هذا أن يكون شخص في مصاف الخلفاء يوضع وتكون النتيجة أن يأخذ بالله هذا ويعطي هذا العطاء. هذا مبدأ نخليه على حدة. رجل أعطي به ثم غدر، أخذ معالم الدين صرفها في غير موضعها، خلى ما صار عند حسن ظن المجتمع به، بالعكس خلى المجتمع يسيء به الظن وينتهي به الامر الى ان يصبح منبوذ. انتهى به الامر الى هذا اللون من العبث بالمقدسات اللي يعتقد هي معروفة من واقعة الحرة ومن هدم الكعبة ومن قتل أهل البيت الى اخره. هذا واحد. رجل اعطي به ثم غدا بعد، ورجل باع حرا فاكل ثمنه. طبيعي ماكو واحد ينولد ويطلع من بطن امه ويحكم عليه المجتمع بان عبد. بل العبودية في نظر الاسلام شنو هي؟ ماكو عبودية بالولادة تتقرر بالوراثة اطلاقا. العبودية اساسها منبعها منين؟ واعتقد هذا كل سنة يتكرر الموضوع، ان الاسلام عندما اجى ما هو اللي شرع الرق، شرع العبودية. الرق ما شرع الاسلام، الاسلام اجى لقى الرق موجود عالج بالتدريج، يعني ما ألغى دفعة واحدة، وضع منهاج إلى معالجته تدريجيا. وإلا الرق أساسا موجود في الشعوب، عند الشعوب كلها، والرق هو مصدر الأساسي ياهو، مصدر الحروب كان. أمة تشن الحرب على أمة أخرى، ذول اللي يأخذوهم وشارة يسترقوهم يتحولون إلى عبيد، يظلون يهم وما يتناسل من عدوم عبيد. طبعا أنت لما ترجع لتاريخ أوروبا تلقى تاريخ أوروبا العبيد كانوا هم يديرون بالمنشآت الاقتصادية، يديرون المزارع، يديرون المطاحن، يديرون المصانع، هم اللي يشتغلون. يعني آنذاك نظام الإجارة ما كان موجود. نظام الإجارة يعني أن واحد يشتغل عامل أو موظف. نظام الإجارة أساسا اللي يعبر عنه ماركس في إحدى تعبيراته يعبر عنه بأن العبودية، والحل هو مو عبودية بالعكس، تعبير عنه بالعبودية في غير موضعه. الواقع هذا النظام ما كان موجود ابدا، كان اللي يشغل المجتمع الرق. اجى الاسلام بدل ان يمنع الرق دفعة واحدة عالج علاج تدريجي، قام يضع له نقاط عالجة شوي شوي بالتدريج حتى يقضي عليه. ما ممكن واحد حر نجي نسلب من عنده شعوره بانه حر ونحوله الى عبد، سرقه اخاه الانسان يحوله الى عبد، هاي خلاف التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، فالواحد آدمي هذا إنسان، الإنسان كرامة فوق كل شيء. تصور كرامة المؤمن، صعد النبي في حجة الوداع على المنبر، سأل الناس قال لهم أي يوم هذا اليوم؟ قالوا يا رسول الله هذا أعظم الأيام يوم عيد الأضحى. قال لهم زين أي بلد هذا البلد؟ قالوا هذا أعظم البلدان مكة المكرمة. قلهم اي بيت هذا البيت؟ قالوا له هذا الكعبة الشريفة. قلهم زين انا الفت نظركم، حرمة المؤمن عند الله اعظم عند الله من يومكم هذا، في بيتكم هذا، في بلدكم هذا. يعني الانسان هو مكرم، ممكن الاسلام يهينه فيتحول الى رق، يتحول الى عبد يشترى ابدا. ولهذا لاحظ البيعة اللي كانت عند المسلمين شنو؟ يعني لما يجون يبايعون الخليفة شي بايع؟ يبايع على أساس على أنه أخ في الله، وعلى أساس المواطنة، أنت خليفة وأنا مواطن، هذا أساس البيعة. زين شايف بالتاريخ بيعة تصير على أساس الملكية والعبودية؟ هذا اللي حصل في أيام جيت هكذا. انتهت المعركة، اجوا في واقعة الحرة، جابوا المسلمين عرضوهم كيف تتم البيعة عند المسلمين؟ بايع، مش أبايع، أبايع على أني أنا مواطن مثلا، مو علي ألتزم علي بالطاعة لحكومتي لدولتي، ألتزم بطاعة دولتي وحكومتي، غير هكذا؟ لا، يقول له مو هكذا، أنت تبايع على أساس أنك عبد قن يتحكم ويزيد بدمك ومالك وعرضك، مملوك. شوف هذا التاريخ كله، اشبر التاريخ، مو تصور يعني التاريخ بصورة عامة، ها ما أريد أقول أن تاريخ معين، لا، تاريخ المسلمين بصورة عامة لازم اقرأه. شوف بيعة خليفة يبايع على أساس أن الناس عبيد قن إلى، مو المفروض إحنا عندنا مفاهيم مشبقة. الإمام علي يصيح الغلامة يقول له جيب لي ماي، ما يجيب، قال له هات لي ماء، ما جاوبه. بالثالثة قال له ألم تسمعني؟ قال له بلى سمعتك، ولكن أمنت عقوبتك، أدري بك ما تعاقبني. قال الحمد لله الذي جعل عبدي يأمن عقوبتي، اذهب فأنت حر لوجه الله. طيب هذا اللون من الخلق اللي نراه. أبو ذر تلميذ الإسلام، أبو ذر تلميذ الإسلام جابوا له يوم من الأيام من إحدى الغزوات، جابوا له غلام، لحق غلام وفرس وشاب، مش كم درهم حقا من الغنيمة. فقام يكلف هذا الغلام، يقول له هالفرس والشاب اشتري لهم طعامهم يومية، الشاب انطيها طعامها والفرس انطيه طعامها. يوم من الأيام اجى لقى الغلام قد أرسل الفرس على طعام الشاب، الفرس اجد أكل الطعام الشاب المخصص للشاب. سأل أبو ذر قال له هذه شاب بالنسبة للفرس تعتبر ضعيفة، وانت تعرف احنا ما عندنا فلوس كثيرة بحيث نقدر نكفي هذا وهذا، يجيب لهم زاد يكفيهم يعني صدر مخهم، لما أرسلت الفرس على طعام الشاب؟ ليش هالكائن هذا الضعيف خليت طعامه يروح من عنده؟ قال له أردت أن أغيظك، حبيت أن أغيظك. قال له عجيب، أردت أن تغيظني؟ قال بلى. قال والله لا أجمعن لك مع الغيظ أجرا، اذهب فأنت حر لوجه الله. طيب احنا نعرف هذا، هذا تاريخ الإسلام وشكل يعني، نعرف هاي المثل اللي أنشأتها مدرسة النبي صلى الله عليه وآله. أما علي عامل عبده هالشكل يطلق يعني حر لوجه الله، واحد يجي للأحرار يقولهم لا تعالوا بايعوني على أساس أنكم عبيد، البيعة ما أقبلها منكم إلا على أساس العبودية. وفعلا ما طلع مسلم ابن عقبة، ما طلع من المدينة إلا بعد أن أخذ البيعة من الناس على هذا النحو، أنك أنت تبايع على أساس أنك عبد القن، والعبد القن يتحكم به مولاه كيف شاء. طيب إذن الإنسانية من بعد جهادها الطويل، من بعد الجهاد العظيم في تاريخ الإنسانية والحروب اللي صارت بين الأرقاء وبين غير الأرقاء، ترى أكو حروب إذا تقرأ شوية تاريخ ما أكو نهضات، ترى هي سببتها العقبة. يعني مثل حركة الجنج، أفرض حركة الجنج بعضهم يخلع عليها بأنها حركة يعني متطرفة جدا، يعطيها معاني غير واقعية. لا هي ترى مو شكل الجنج الواقع، إنما تحركوا هالحركة بدافع من شعورهم بالنقص، أرادوا استعادة آدميتهم. استعادة آدميتهم منين؟ من الناس اللي كانوا يعاملوهم على أساس أنه مثل المتاع، يعاملوه مو إنسان، يعني ما يعترفون بعواطفه ولا بمشاعره لأن لونه أسود. كما هو الحادث فعلا، يعني الآن كما هو الحادث أفرض عند الشعوب اللي تعاملها القوى الظالمة، اللي تيجي إلى هؤلاء الشود تفرق بيناتهم، ما تخلي يطلب إلى مدرسة، ما تخلي يطلب إلى مطعم، ما تشترك وياه بعمل من الأعمال. على أي مستند؟ هذا مستند غير إنساني. في حين يجي الإسلام يخفي هذا المورد، النبي يودي وردني بياضا يقولهم زوجوا بيتكم الأبو هند. قالوا له يا رسول الله نزوج بيتنا الأبو هند؟ قال بلى. قالوا له هذا مو كفو إن هذا عابد؟ قلهم لا ماكو هذا الشعور اللي تحكوه ألغى الإسلام، انتوا واهمين جدا، ماكو واحد عابد يطلع من بطن أمه. هذه مرت عليه حالة معينة، الحالة المعينة فرضها عليه المجتمع وانسلخ عنها، زوجوه. قالوا له يا رسول الله نزوج بناتنا لغلمان؟ قال بلى. زوجه يعني النبي أراد يخطو بذلك خطوة، زوجه. قالوا له سمعا وطاعة. وبنفس الوقت النبي زوج بنت عم تطاها إلى عبد مملوك. مسألة إذن الإسلام ما عالجها على صعيد لفظي، لا عالجها على صعيد تطبيقي. طيب من بعد جهاد الإسلام ومن بعد جهاد الإنسانية وكلها بالنتيجة، وإذا الثمار اللي يجنيها الإسلام أن نرد عجلة التاريخ للوراء، نجي للإنسانية نردها إلى الوراء بدل أن نقدمها إلى أمام، نجي للإنسان مثلا بدل أن نكرمه ونحفظ آدميته نحوله إلى عابد، انتهى الأمر إلى العبودية. وإذا البيعة تتم على أساس أنهم عبيد قن ليزيد. تعرف الوحيد اللي ما بايع البيعة بس الإمام زين العابدين، بايع على أساس أن أخو الخليفة هذا فقط، وقبلت بيعته على الأساس. واللي بعد من وراء إجراء منه محمد بن الحسن، محمد ابن الحسن ايضا قالوا لا يبايع الا كما بايع ابن عمه فاثنين فقط، وقول اخوال ربيعه خلوا بايع على اساس انه اخو الخبيثه. طيب اذا رجل باع حرا فاكل ثمنه، اي اثنين ثلاثه. رجل استاجر اجيرا فبخشه حقه، اي شنو بعد استاجر اجير بخشه حقه؟ تتصور اول ما اجى الاسلام قلت لك كان نظام عبوديه، بدا يلغي نظام العبوديه وشرع نظام الاجاره. لما شرع نظام الاجاره ايش فرض؟ قال اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. والفت نظرك لنقطه، نظريه الاجور الان المعاصره، عندنا نظريات الاجور، مثلا نظريه اجور تقول من كل احد حسب جهده ولكل احد حسب عمله. يعني افرض الان بعض المعسكرات الشرقيه تعتبر هذا الشعار مؤقت الى ان يوصل الى من كل احد حسب جهده ولكل احد حسب حاجته. بس الى الان ما وصل، بس يقولون يوصل، هذا مرحله، هذا شعار مرحلي، ما احنا ما نقدر نحكم عليه الى ان يجي الزمن شوفه يوصل او لا، بتوقيتكم لذلك الوقت. لكن نظريه الاجور من كل احد حسب جهده، اتعب والك حسب عملك بس. طيب انا لما تعطيني حسب عملي، انا عندي عائله مثلا 10 نسمات، وانا حسب عملي يا الله اقدر اوصل بي دينارين، الدينارين يلا صد حاجة اثنين، دول الثمانية وين اوديهم بعد؟ منين اجيب لهم معاش اكل؟ انسانيتهم راح تتعرض للهدر، كرامتهم راح تتعرض للهدر، منين؟ لك انا ما مسؤول عنك، هذا نظام الاجور، هذا من كل احد حسب جهده ولكل احد حسب عمله. طبعا النظرية الرأسمالية، النظرية الكافرة، نظرية الكفاف، نظرية الكفاف أن الإنسان ينعطى مقدار ما يكفي ويكفي زوجته وطفله بس، أكثر من هذا ما ينعطى أكثر لأن يقول لك تصير مضاعفات، إذا أعطيناه أكثر راح يصير يأكل أحسن، وإذا أكل حسن يصير عنده ولادات أكثر، وإذا صار ولادات عنده أكثر راح يكثر عرض العمل على طلب العمل، وإذا كثر عرض العمل على طلب العمل راح تنزل أجور العامل. بعدين لما نطي أكثر هاي الأجور تنعكس على السلعة، السلعة راح تصير غالية، ما نقدر هاي السلعة اللي ننتجها ما نقدر نزحم بها بالسوق تصير غالية. بعدين إذا أطينا أكثر راح عنصر المزاحمة أو عنصر الإبداع عنده يموت. الدعاوى كلها دعاوى مبطنة، يعني دعاوى خالية من الإنسانية. نظريات الأجور المعاصرة نظريات ظالمة، لكن نظرية الإسلام بالأجور لا، من كل أحد حسب طاقته ولكل أحد حسب كفايته. كيف يعني حسب كفايته؟ يعني هذا يشتغل ينعطى حسب عمله، وإذا نقص شيء يأخذ من صندوق الزكاة، حاجة تشكتر يأخذها من صندوق الزكاة. إذن عرق العامل وايد محترم في نظر الإسلام، عرق العامل يجب أن يصان، لأن عرق العامل هو اللي يبني الحياة، هو الذي يصون الحياة، لأن المفروض هذا هو باني الحياة، صانع الحياة على يديه. إذا كان العامل هو صانع الحياة فعرقه مكرم، فأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إذا كان كذلك خلنا نشوف الأجراء شو تعرضوا في دولة الأمويين، ماذا صنع بهم؟ تصور أنت مثلا يصعد سعيد بن العاص بالكوفة، صعد سعيد بن العاص بالكوفة على المنبر والتفت إلى الناس قال لهم يا معاشر الناس، السواد بستان لقريش. السواد ياهو يعني الخضرة مال العراق، ريف العراق كانت تسمى بالسواد باعتبار بلاد الرافدين، بلاد خضراء بها مزارع بها انهار مياه. قلهم هالسواد سميها العرب السواد، قلهم هذا هل السواد هذا هل مياه هل بساتين هل زراعة، هاي كلها بستان لقريش. ان المعاشر قريش ومن ابى من هؤلاء من ابى فليشرب من البحر. ما كيف السواد بستان، ان الناس عندنا رقة كدون عندنا، وان شئنا ان نعطي وان شئنا ان نمنع، فهذه نظرية معروفة. ولذلك أتخطرت اليوم الوليد من بعد من إيه، الوليد ودى تحويل إلى مدير الصندوق او مدير بيت المال، من هو؟ عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، حبر الامه، من احبار الامه، ترجمان القران. عبد الله بن مسعود اجى ليه تحويل ب 600 الف دينار من قبل الوليد، ادفع لابو جبيد. ابو جبيد نديم من ندمان الوليد، كان مسيحي ومن ندمانه كان يشرب معه الخمره، وقال ادفع له 600 الف دينار. هذا ما سوى شيء، جاب المفاتيح واقبل اليه، وضع المفاتيح بين يديه، قال تفضل، انا اعتبر نفسي خازن للمسلمين، بنائي هذا بيت المال للمسلمين وانا خازن عند المسلمين، اما اذا تحولني خازن عندك وتكلفني ان ادوس ضميري واشيل اموال المسلمين اعطيها للانماط، ما مستعد. تفضل هاي المفاتيح. قال القي المفاتيح واخرج، انما انت خازن لنا. اطلق خازن عندنا. قال لا انا مو خازن عندك، انا خازن عند المسلمين. تفضل هاي المفاتيح. وهي ترى نظريه تنبه لها جين، خالي عند المسلمين ده يقول له انت شبح، انت ما لك وجود ذاتي، انت شبح تمثل المجتمع. يعني بتعبير اخر، انت اذا موصر ممثل للمسلمين ما لك قيمه، انت انما احترمت بعدوارك ممثل للمسلمين، اما اذا توخرت عن كونك ممثل ما لك اي حق اطلاقا، لانما لك حق على نبه باعتبار انا خالي للمسلمين عبرك، يعني انت اوامرك باعتبارك ممثل ليس الا، إذا اعتبرتني خازن عندك لا. هاي المفاتيح، ألقى مفاتيحه وخرج، وتعرض بسببها عبد الله بن مسعود إلى الضرب، إلى أن وحدته به الفسق، أولاده وأهانه وهدره وكرامته. المهم أن انتهى الأمر بأن الشواد بستان لقريش، الناس لولا وجراء نأخذ تعبهم وعرقهم نعبث به كيف ما نريد. من بعد الصورة اللي قدمتها لك، اسمع الصورة الشعرية اللي يجيبها احد الشعراء في زمن الامويين، يقول له معاوية: اننا بشر فاشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، اكلتم ارضنا فجرتموها، فهل من قائم او من حصيد، اتطمع بالبقاء اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلودي، فهبنا أمة ذهبت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد. زين نطه، يعني انتهى الحال لها الحال لها الحال. مش تصور من بعد ذلك نيجي نقول للحسين: لماذا انت وقفت نهضت في وجه يزيد؟ ليش؟ شو يجي واحد في أعقاب التاريخ ممن قاءهم الدهر ولفظتهم الدنيا، يجي لحاكم للحسين يقول له: شلون تنهض؟ ليش ما ظلت قاعد مكانك؟ لماذا انا عارض؟ الحسين سلام الله عليه يكتب عاد في الوصيه مالته، اللي لما راح يطلع من المدينه صاح لاخوه محمد ابن الحنفيه رضوان الله عليه، كتب له وصيته، كتب له: اما بعد فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأن أسير فيهم بشيرة الحق، فمن قبلني بالحق فالله أولى بقبول الحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقعها ودفعها إلى أخيه محمد وقال: أنت تقيم بالمدينة ظل واتمدني بالأخبار عما يجري. ومرت الأيام ومرت الليالي، ومحمد ترى ما منعه عن الخروج مع الحسين الا مرضه، يعني شده مرضه. الرجل كان يغمى عليه ساعه بعد ساعه، وكان يتوقع الاخبار، واجت الاخبار من بعد واقعه الطائف: انقتل الحسين، انقتلت العتره، سبيت عائله الحسين. الاخبار اجت كلها مفصله، ما حد اوصل الاخبار لمحمد رفقا به ورعايه له، ما يحبون ينقلوا له الخبر ولعله يقضي عليه، الله رصد ما تقضي عليه، وبلا موج بلا فائده. الى ان رجعوا بالسبايا ودخلت السبايا، لما رجعوا ودخلوا الى المدينه دخولهم احدث دوي بالمدينه. بشر ابن حلم روحها للمدينه، وقف على مرتفع وصاح: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والراش منه على القناة يدار. انتزع الناس من بيوتهم، يقول بشر انا انعى وماشي في طريقي ما تركت احدا الا وانتزعته. سمع محمد الضجة يسأل واحد من غلمانه، ما ليرى المدينة تضج بأهلها؟ قال له سيدي يقال ان اخاك الحسين رجع والناس يعزونه بابن عمه مسلم لان ابن عمه قتل والناس يعزونه به. قال اذا ما لابن والدي لا ياتي الي. اخي يعرف انا مريض ليش ما يجي وانا في اشد الشوق الى رؤيا. قال له لكثرة الناس حوله، الناس انتالوا عليه وما يقدر يعرف الناس. نعم ربما يجي بعد وقت. قال لعله ينتظر قدومي، اسرجوا لي جوادي. اسرجوا له الجواد ونشروا على رأسه حلة للظل. واراد ان يقوم سقط، اراد ثانيا ان يقوم سقط، بالثالث قال اما والله ان فيها لمصائب آل يعقوب، اما والله ان فيها لمصائب آل يعقوب. اقبل الى ان توسط. لما صار بالطريق لمح على البعد لمة من الاطفال اقبلوا يهرولون امام السبايا وهم ينادون وحسينا. لما نظر الى ذلك فقلت ابن امية وسقط الى الارض مؤمن عليه. هرول الرسول للامام زين العابدين، قال بادر الى عمك قبل ان يموت. اقبل اليه اخذ رأسه تركه في حجره، جعل ينضحه بدموع عينه، فتح عينه قال من؟ علي هذا؟ قال بلى. قال بني اين ابوك؟ قال يا ام لا تسأل، لقد اتيتك يتيما. يا ام لا تسأل، لقد اتيتك يتيما. عند ذلك المجموعة من الايتام، المجموعة من الشبايا اقبلوا اليه انثالوا عليه. لو انك يا خويا تشوف حالي، حال الغريب بغير والي، مدينة جدنا لا تقبلينا. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، اللهم تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.